أحبائي، لقد تعودنا في مجتمعنا على مقارنة نفوسنا بالآخرين. ما نملك مقارنة بما يملكون، أين نسكن وأين يسكنون، ما نلبس بالنسبة لما يلبسون، وإلى آخر السلسلة. ينبهنا اليوم القس تشارلي قسطة في حديثه ضمن هذه الحلقة من برنامج نافذة على الحياة ألا نهتم كثيرا بطريقة عيش الآخرين.
عوائق قليلة في الحياة المسيحية جعلت كواحلنا تتورم، فمثل بطرس نبدأ حسنا بإعلان محبتنا للرب وبأننا نريد أن نترك أعشاشنا ونتبعه، لكن عندما تصبح الخدمة صعبة يهمس الفضول في آذاننا، كيف حال فلان وفلان؟ فنبعد أنظارنا عن المسيح ونبدأ بفحص العدائين الآخرين أمثالنا. ولأكون صريحا أكثر، فإن الحشرية تبدأ بالسيطرة علينا، يتحول الفضول إلى المقارنة بسرعة، ومن ثم يتملكنا الحسد والكبرياء والانتقاد والمواقف غير الصحيحة وعدم الامتنان لدعوة الله لنا.
أحبائي، نعتقد أحيانا أن مشاكلنا الروحية تنحل لو أن المسيح المقام يحضر بيننا في الجسد، عندها لن يكون من الصعب اجتياز حاجز الحياة بالإيمان. لكننا نجد تذكيرا واضحا في مقابلة بطرس مع يسوع بعد قيامته أن الحواجز موجودة دائما. أهلا بكم أحبائي إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. اليوم سنوجه انتباهنا إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 21، حيث نجد يسوع يتناول الفطور مع تلاميذه، ثم يسأل يسوع سمعان بطرس سؤاله الشهير: أتحبني أكثر من هؤلاء؟ فيجيبه بطرس: نعم يا رب، أنت تعرف أني أحبك. ويتكرر السؤال ثانية وثالثة، وبالرغم من أن بطرس استطاع أن يجيب بالقول إني معجب بك يا رب، إلا أن يسوع ائتمنه على الاهتمام بالكنيسة. تعالوا معي الآن نستمع إلى القس تشارلي وهو يكمل سلسلة اجتياز الحواجز العالية في رسالة بعنوان اجتياز حاجز المقارنة، بينما نبقي في أذهاننا لقاء بطرس مع المسيح.
أحبائي، نتابع في هذه الحلقة الحديث عن اجتياز وتخطي حاجز المقارنة. دعونا نقرأ الآن من إنجيل يوحنا الأصحاح 21 مبتدئا بالعدد 15 ومنتهيا بالعدد 23. يقول البشير: فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: رعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: رعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: رعى غنمي. الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ قال له يسوع: إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. فذاع هذا القول بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ آمين. أود أن أذكرك أيها الصديق بأن الله لا يفتش عن أناس ذوي ثقة تامة بأنفسهم ليستخدمهم. كل ما يجب أن يكون لديك هو الإيمان والمحبة. لقد استخدم الرب موسى لإخراج الشعب من مصر وليتكلم أمام فرعون بالرغم من ثقل لسانه. استخدم يونان المتردد وغير المتجاوب مع إرادة الله ليذهب إلى سكان نينوى ويبشرهم فيتوبون. إنه بانتظار أن تقول له: نعم يا رب، إني أحبك وأريد أن أعمل مشيئتك. هل تشعر هكذا؟ هل تراودك أسئلة كهذه: ماذا تريد مني بالتحديد يا رب؟ هل أكمل دراستي؟ هل أغير مهنتي؟ هل تريدني أن أنتقل إلى مكان آخر؟ ماذا تريد؟ أريد أن أفعل ما تريده أنت. لكن كل هذه الأمور ثانوية، فقد انتظر يسوع أمرا أساسيا من بطرس. كان يريد من بطرس أن يواجه السؤال: هل محبتك لي تتعدى كل الأمور الأخرى؟ اسأل نفسك هذا السؤال، وعندما تتأكد من الإجابة تصبح كل الأمور الأخرى طبيعية، فهي تأتي تلقائيا. أعتقد أن تلك اللحظة كانت لحظة بطرس الحاسمة. أعتقد أنه عاش كل عمره ليختبر تلك اللحظة. ربما عاش البعض منكم إلى هذه اللحظة ليجاوب عن هذا السؤال من خلال بطرس: هل تحب الرب حقا؟ بعد أن أشار يسوع إلى أي ميتة كان بطرس سيموتها ممجدا الله بها، قال له: اتبعني. كان هذا أمرا مباشرا، لم يقله عدة مرات، بل قال له: اتبعني. والأسلوب الذي كتب به يوحنا أتى بمعنى: استمر في اتباعي، ابدأ الآن ولا تتوقف أبدا. من هذه اللحظة ليكن نمط حياتك أن تتبعني، أينما كنت تبعني. لاحظ، لا يتكلم يسوع هنا عن أماكن جغرافية، ولاحظ أنه لم يطلب منه أي تمرين أو علم أو متطلبات أخرى عالية. قال له بكل بساطة: اتبعني، استمر في اتباعي، اتبعني حيث أنت موجود وليس في مكان بعيد، الآن وليس غدا، اتبعني في مكان عملك الحاضر، لا أريد تغييرا في المهنة الآن وهنا، حيث أنت استمر في فعل ذلك، استمر في اتباعي. ليس بالضروري أن تتبعني مع بعض القبائل في القسم المقابل من الكرة الأرضية، اتبعني هنا مع جيرانك، عائلتك وأصدقائك. أتفهم ما أعنيه؟ هذا يعطي معنى لكلمة يسوع: اتبعني. لأننا لا نتعامل مع أشخاص عاديين، كل احتكاك وتعامل مع الذين هم خارج المسيح هو احتكاك مع أحد أبدي، نفسه خالدة، سوف يقضي الأبدية مع الله أو سيقضيها في الجحيم. نحن بحاجة للرب والناس بحاجة للرب. بطرس: اتبعني من الآن حيث أنت كما أنت. أعتقد أن بطرس فهم قصد المسيح، لذا قام وابتدأ يمشي مع يسوع. لأني أعتقد أنه عندما قال يسوع لبطرس اتبعني قام هو ومشى، لذلك أعتقد أن بطرس أيضا قام وابتدأ يمشي معه. ثم تعثر بحاجز. نقرأ في العدد العشرين: فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ كان يمشي باتجاه معين، وفجأة التفت بطرس ونظر إلى الخلف. في لحظة انقلب وابتدأ ينظر إلى آخر. إلى من كان يتطلع؟ إلى التلميذ الذي كان يسوع يحبه. إنه أمر ممتع، لهذا أعتقد أنهما كانا قد مشيا بعيدا عن المجموعة. فالتفت بطرس ونظر إلى الذي كان يسوع يحبه، والذي اتكأ على صدره وقت العشاء. لماذا تطلع بطرس فجأة إلى الوراء؟ لم يكن كامرأة لوط التي كان قلبها متعلقا بكنوز العالم. كان بكل بساطة مهتما بفضولية بمصير صديقه. أتساءل كيف سيكون مستقبل يوحنا؟ والفضول يمكن أن يتحول فجأة إلى المقارنة. هل سيستشهد كما سأستشهد أنا؟ كيف ستكون ميتته؟ هل يطلب مني المسيح تضحية أكثر مما يطلب منه؟ رنت تلك الأفكار في رأس بطرس، لذلك نظر إلى الوراء وتطلع نحو يوحنا. يا بطرس، ألن تتعلم أن تثبت نظرك نحو المسيح وتبقيه هناك؟ وأنا أطرح السؤال نفسه على جميعنا، هل سنتعلم أن نبقي أنظارنا مثبتة على المسيح؟ نعرف أن ذلك الشخص كان يوحنا نفسه كاتب الإنجيل، فعندما لحق بطرس بيسوع قام يوحنا أيضا ليتبعهما. فسأله بطرس: يا رب، وهذا ما له؟ هذا هو بطرس. لا، بل هذا هو أنا وأنت، لهذا نحب بطرس كثيرا. لقد تفوه بتلك العبارة الجريئة والعظيمة: نعم يا رب، أحبك، أحبك يا رب، أنت تعلم أني أحبك، نعم يا رب، سوف أتبعك. وقام وابتدأ يمشي. والآن يقول: لكن ماذا عن يوحنا؟ ماذا يعني هذا؟ أي: حسنا، سمعت ما تريده مني، لكن ماذا تريد منه؟ أو: من الواضح أنه علي اتباعك، لكن ماذا عنه؟ أو: تطلب أن أتبعك، إني مستعد وبكل إرادتي، لكن هل سيقوم يوحنا بواجبه كما أنا سأقوم بواجبي؟ هل نحن الاثنان معا في هذا المشروع؟ ما هو هذا الحاجز؟ إنه حاجز مزدوج، الفضول الذي يؤدي إلى المقارنة. إنه حاجز الفضول والمقارنة، وهو يتبعنا يوميا، وغالبا ما يبعدنا عن الطاعة. البعض منا فضوليون أكثر من غيرهم. مشكلة يونان النبي مثلا كانت التعصب الأعمى بكل وضوح، كان يكره الأمم. أما حاجز بطرس فكان أكثر خطورة وتعرضا للانزلاق. فبدل أن يركز نظره على المسيح ولا أحد سواه، أصبح فضوليا وابتدأ بالمقارنة. أما جواب يسوع له فكان في العدد 22: قال له يسوع: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء، فماذا لك؟ اتبعني أنت. أستطيع أن أسمي هذا توبيخا لبطرس ولفضوله. كان بحاجة أن يتعلم هذا الدرس. يا بطرس، إن أردت أن يبقى يوحنا حيا هنا إلى أن أجيء ثانية، فماذا لك؟ بكلام آخر، فقط اتبعني وانسى كل ما يتعلق بيوحنا. أريدك أن تركز انتباهك على علاقتك بي. أود أن أقول إن هذا الحاجز توقف في القرن الأول، لكن هذا غير صحيح. دعونا نفكر بهذا الحاجز ودعونا نتعلم كيف نتخطاه. إني أدعوه الفضول الذي يقود إلى المقارنة. أردت أن أقوم ببعض الدراسات حول الكلمتين الفضول والمقارنة. قرأت في كتبي أن الفضول هو الرغبة في المعرفة، لكن لا يتوقف الأمر هنا، فهناك تعريف آخر، فالفضول هو رغبة غير ملائمة للسعي وراء المعرفة. ليس ببساطة الرغبة في المعرفة، لكن الرغبة غير الملائمة في المعرفة. إنه الحشرية المؤذية. ماذا يعني كل هذا؟ إنه يعني الكثير. فنحن بالطبيعة فضوليون بدرجات متفاوتة، فيصير إرضاؤنا صعبا، ثم ننزعج بما نلاحظ في الناس عندما نصبح أكثر حشرية مهتمين بأمور الغير، وتكمل العملية بحيث إننا نبدأ مقارنة أنفسنا، وهذه هي العجرفة، بمستوى تعهدهم وتكريسهم، فننزعج منهم وننظر إلى أنفسنا كأبطال، أو على العكس، فإننا نشعر بالفشل لأن مستوى تكريسهم أعلى من مستوى تكريسنا. على كل حال، فإننا نصارع الحاجز ونتعثر في السباق. عوائق قليلة في الحياة المسيحية جعلت كواحلنا تتورم. فمثل بطرس نبدأ حسنا بإعلان محبتنا للرب، وبأننا نريد أن نترك أعشاشنا ونتبعه، لكن عندما تصبح الخدمة صعبة يهمس الفضول في آذاننا، كيف حال فلان وفلان؟ فنبعد أنظارنا عن المسيح ونبدأ بفحص العدائين الآخرين أمثالنا. ولأكون صريحا أكثر، فإن الحشرية تبدأ بالسيطرة علينا، يتحول الفضول إلى المقارنة بسرعة، ومن ثم يتملكنا الحسد والكبرياء والانتقاد والمواقف غير الصحيحة وعدم الامتنان لدعوة الله لنا. فالمشهد يبدو هكذا: يتكلم الله مباشرة إلي كما فعل مع بطرس ليخبرني ماذا يريد مني. يأتي كلامه واضحا وبصوت عال، فلا خطأ هناك. يطلب مني أن أتبعه باستمرار بينما أتمم رسالتي. الأمر واضح، أبدأ بمسألة إتمام الرسالة، وهنا تبدأ الصعوبة. وبما أني أمين في خدمتي ورسالتي، أبدأ بانتقاد عدم أمانة أحدهم أو مستوى تكريسه المنخفض بالنسبة لتكريس أنا. دعونا نتخيل أنك خريج إحدى المدارس الراقية، وفي تخيلنا دعونا نذكر أنك وصديق لك تخرجتما بالمستوى نفسه، لكنك تعلم وصديقك يعلم أيضا بأن هذا جرى لأنك قدمت له الكثير من المساعدة، درستما معا وكنت أنت الأذكى، ومن الواضح أنك كنت موهوبا أكثر منه، لكنكما تخرجتما أنتما الاثنين معا. تخرج صديقك طبعا بسبب النعمة، أما أنت فتخرجت بسبب ذكائك. مرت 30 سنة وأنت الآن مختبئ في إحدى البلدان غير المتحضرة تخدم المسيح، وتأتيك بواسطة البريد نشرة تحمل أخبار زملائك في الصف، وتكتشف بأن صديقك قد اشترى 4 شركات وهو يتميز في حقل التجارة، بينما أنت تتصبب عرقا في تلك البلاد البعيدة. وتكمل قراءة النشرة التي تحتوي على أخبار إنجازات ونجاحات صديقك. عندها فجأة لا تعود راضيا على وضعك، وخاصة بسبب تلك المقالة التي قرأتها للتو. هذا ما يحصل، وفجأة ومن دون علم صديقك يتأثر اتباعك للمسيح لأنك بدأت تركز أفكارك على صديقك بدل أن تركزها على الذي قال لك اتبعني إلى تلك البلاد البعيدة. أرأيت كيف تجري الأمور؟ لقد أعطى يسوع الجواب: ماذا لك أنت في هذا؟ إني أنا ربه وليس أنت. إن أردت أن يشتري صديقك 50 شركة ويجمع 3 مليارات من الدولارات وأن لا يرسل منها دولارا إلى البلاد التي أنا أرسلتك إليها، ماذا لك في هذا؟ فقط اتبعني. إن كانت حشريتك تؤثر على مسيرك مع المسيح فأنت لم تتخط هذا الحاجز، نظرك مغشى وهذا يؤثر على سيرك. كيف أتخطى كل الحسد والغيرة والثرثرة والكبرياء ومواقف الانتقاد وعدم سعادتي في دعوة الله لي؟ كيف أقهر ما يجعلني أبدأ بالمقارنة؟ دعني أقدم لك خطوات بسيطة يمكنك اتباعها. أولاً، اعترف أن لديك مشكلة. لم أحل مشكلة قط، لم أكن قد بدأت بالاعتراف بها، ولن أحلها قط من دون أن أعترف بوجودها أولا. اعترف بأن لديك مشكلة، اكتبها على ورقة إن كان ذلك يساعدك. لدي نزعة بأن أكون فضوليا، اكتب: يقودني فضولي إلى المشاكل. اعترف بها، ابدأ من هنا، اعترف بأن لديك مشكلة. ثانيا، اعترف بها علانية في المرة المقبلة عندما تظهر. في المرة المقبلة عندما تشعر بأنك تخسر المعركة بسبب فضولك، اعترف بالأمر، وبخها باسم الفادي يسوع. في الواقع لقد كتبت في مذكراتي: تعامل مع الفضول كما تتعامل مع الطاعون، إنه مرض معد، إنه مرض في داخلك. ثالثا، أقترح أن ترجع إلى الرب لتنتعش. تذكر أن لديك علاقة شخصية معه، اطلب منه أن ينعشك وأن يريك حسنات المكان الذي وضعك فيه والتحديات ومنافع ومباهج عالمك الذي بدأت تفقد الشعور بها. انعش نفسك مجددا مع الرب. أخيرا، أقترح عليك أن تذكر نفسك في صباح كل يوم بأنك تتبعه وبأن لديك علاقة خاصة معه. كم نحن فضوليون لنعرف خطة الله لحياة الآخرين ولنقارن القصص. أليست قصتنا كافية لتملأ حياتنا بالعجب؟ هل لديك النزعة بأن تقارن نفسك بالآخرين؟ ما سبب هذا؟ الحسد أم الكبرياء؟ المواقف المنتقدة أو عدم السعادة؟ أريد أن نصرف بضع لحظات في فحص ذواتنا. ربما هنالك أمور صغيرة، ليست صغيرة بنظر الله بل بنظر المجتمع. لن تكون في الصحف غدا صباحا، فحسدك يبقى سرا في حياتك. لربما تتطلع إلى أمر ما وقد أصبح بنظرك أهم من الرب نفسه، وها قلبك يتحرق بسبب غيرتك وحسدك. أو ربما تنزعج من حرية أحدهم التي تبدو بعيدة من أن تحصل عليها لأنها ليست الأمر الذي دعاك الرب أن تفعله. ليبارك الرب صديقي، ليته يساعدك وينميك ويجعلك تتخطى المقارنة مع الشخص الآخر. هل تعرف المخلص؟ هل ابتدأت باتباعه؟ إن لم تفعل بعد، هذه هي اللحظة لتبدأ. مشكلتك ليست في الحسد والغيرة وفي صراع النضوج والنمو. صراعك هو مع الإيمان. إليك المخلص، خذه، آمن به. أيها الرب إلهنا، يبدو اتباعك أمرا بسيطا وأساسيا، لكننا نعقده. سامحنا على ذلك. الأمر الوحيد الذي ساعدنا لنصبح أذكياء هو فضولنا، وقد أصبح الفضول ملاذنا. إنه الأمر الذي ساعدنا وأعطانا الرؤية، لكنه من ناحية أخرى أضر بنا، وبدأنا نعيش حياتنا من خلال تصرفات الآخرين. كم كنا أغبياء وقصيري البصيرة، كم كنا متمردين. استخدمنا أينما تشاء، مجد اسمك من خلالنا. جعلنا نضع الفضولية والمقارنة جانبا، وأرجعنا لطاعة مشيئتك، حتى نعتمد عليك في كل لحظة من يومنا. نطلب هذا باسم يسوع، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها، ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 7، 961 1 34381 7. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. صديقي، أرجو أن تكون قد استمتعت وتعلمت من رسالة اليوم التي كان عنوانها اجتياز حاجز المقارنة، مع موضوع آخر في حلقة مقبلة بإذن الله من برنامج نافذة على الحياة. أتركك إلى محبة الله ونعمته، وإلى اللقاء.